كما قال لا يزال الشيخ يناقش القوم بالأدلة العقلية. ولازم هذه المقالة الاستدلال بالنصوص التي تقدم ذكرها على نفي الصفات، وأن ظاهر نصوص الصفات غير مراد. ظاهر هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينه. لماذا؟ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد. قبل الرسالة كانت الناس تتحاكم إلى مقاييس عقولهم في كل شيء وتختلف، وكل يركب رأسه على حسب ما زين له عقله ويمشي، متفرقين غير مجتمعين، لأن المقاييس العقلية تفرق ولا تجمع. إذا كان بعد نزول الكتاب لا يزال مرد الناس المقاييس العقلية، ماذا استفادوا من نزول الكتاب؟ وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. أولا أتعبتهم في حفظها وقراءتها، ثم شوشت عليهم لأنها جاءت بخلاف ما كانوا يعتقدون في عقولهم، بذلك زادتهم عما وضلالا ولم تخرجهم إلى الهدى ولم تكن لهم نورا. هذا ما يلزم هؤلاء القوم. يقول الشيخ بعد ذلك مستغربا: يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ هذه الآيات والأحاديث، آيات الصفات وأحاديث الصفات، لا تعتقدوا ما دلت عليه، ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، لأن الغرض من إنزالها امتحانكم كما تقدم. هي نزلت لامتحانكم، لا تعتقدوا ظاهرها ولكن اعتقدوا ما دلت عليه مقاييس العقول، أو اعتقدوا كذا وكذا ليدلوهم على معاني بعيدة ومخالفة لما دلت عليه نصوص الصفات من الكتاب والسنة. لم يحصل ذلك، فإنه الحق، وما خالف ظاهره وما خالف ظاهر مقاييس، أي ظاهر الأدلة العقلية، فلا تعتقدوا ظاهره ظاهر النصوص. إذا خالفت ظاهر النصوص ظاهر الأدلة العقلية لا تعتقدوا ظاهر النصوص. أو انظروا فما وافق قياس عقولكم فاقبلوه، لأن العقل هو المقدم، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه على ما تقدم من التفاصيل في ذلك. لم يحصل هذا التوجيه وهذه النصيحة لا من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو المقدم، وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه على ما تقدم من التفاصيل في ذلك. لم يحصل هذا التوجيه وهذه النصيحة لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف. إذا كان الأمر كذلك، يريد النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ هذا الكتاب للناس وعندما تكلم بالوحي في صفات الله تعالى، يريد من الناس أن يأخذوا ظاهر الكتاب والسنة، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولا يريد خلاف ذلك. لو كان يريد خلاف ذلك لبين ذلك الخلاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: